الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في جسد الميت. قوله فوجب أجرنا على الله معناه وجوب جاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، وهو نحو ما في الحديث حق العباد على الله، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد أورد الإمام مسلم تحت هذا الباب حديثين، الأول حديث خباب بن أرق، والآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكلاهما من المتفق عليه. وقد أورد مسلم حديث خباب من طريقين، وأورد حديث عائشة من أربعة طرق. وأما الإمام البخاري فقد أورد حديث خباب في ثمانية مواطن في أربعة طرق. وأورد الإمام البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خمسة مواطن في كتاب المحيط، وهو كتاب الجنائز. وبينا هذا مع لطائف الأسانيد في الدروس السابقة، والآن نتكلم عن فقه الكفن، ونبتدئ بفقه ما ورد في هذين الحديثين مقدمين كما قدم الشارح حديث خباب رضي الله تعالى عنه. وأحاديث الصحيحين فيها تدقيقات وفيها ألفاظ صبق منها الشراح، ومنهم وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله، واعتمد كلامه كل من جاء بعده في الكلام على فقه الحديث حتى فيما لا يخص الباب الذي تحته. وحديث خباب يبدأ بقطعة مهمة أغفلها الشارع، وهي قول خباب: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشتراك في حكم الهجرة، إذ لم يرد ولم يذكر أحد أن خبابا رضي الله تعالى عنه ممن رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاشتراك في قوله مع في عموم الهجرة وليس في حادثة الهجرة بعينها، إذ لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم إلا اثنان: أبو بكر الصديق، والدليل وهو عامر بن سهيرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: فوجب أجرنا على الله. قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله. فأن يقول الرجل أني في عملي هذا أبتغي وجه الله أمر لا حرج فيه، وإن كان الإنسان قد تعتريه حظوظ نفس خفية، وهذه الحظوظ قد تقلل من أصل العمل والعياذ بالله تعالى، وقد تحبط. لذا قال علماؤنا رحمهم الله: العمل الصالح ينبغي ألا تفارقه النية، فتكون النية قبله ومعه وبعده. فإذا هجم هاجم رياء من الأعمال أنقص من الأجر بمقدار ما هجم وأسفل. وأما من ابتدأ العمل بنية فاسدة فعمله مردود أصلا ولا يقبل. فإن اختطى الحال بأمر الإنسان مكلف أن يقول فعلت صنعت كذا لوجه الله فهذا أمر له، وقد قسم خباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين كما سيأتي. قسم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة ولم يأخذوا شيئا من أجر الدنيا، وهذا ثوابهم أكثر وصنيعهم أنجع وأبلغ وأقرب إلى الآخرة من صنيع الآخرين، وهذا التفضيل بالإجمال. وإذا قد تجد أناسا معينين من النوع الثاني مبرزين على أناس معينين أفراد معينين من القسم الأول. قال نبتغي وجه الله وجبائله مع الله، بهذه العبارة افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحه لهذا الباب في كفن البيت. الوجوه مراد الله سيد والنافع به، ولا يمكن لعبد أن يوجب على السيد شيئا هذا في درجة الآدمية. لو قلت في الآدميين سيد وعبد، فالعبد لا يوجب على السيد شيئا، فما بالك إذا كان الأمر بين القاهر والمقهور والخالق والمخلوق والسيد الكامل في فقدانه والعبد. أما معنى فوجب أن يكون على الله، قال الشاعر رحمه الله وجوب الجاز، وهذا الوعد وجوب الجاز لأنه ورد في الشرع، فالله هو الذي ابتدأ بالإيجاب ولم يجبره أحد على الإيجاب، فهذا الوجوب وجوب بالشرع أي بالنصوص التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وأذن الله له فيها بالإخبار. معتزلة يقولون يجب على الله الأحسن، ويوجبون على الله أن يفعل أشياء، وإيجاب المعتزلة على الله إيجاب عقل، وإيجاب أهل السنة على الله إيجاب شرع، ما أوجبه على نفسه بالشرع لا بالعقل. فهذا فرق كبير بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشعرية بعض العباد، وبين هذا مطولا مفصلا في شرح كتاب الإمام. بعد قوله ووجب علمنا على الله، قال فإن من مضى لم يقل من أجره شيئا منهم مصعب بن أمير قتل يوم أحد. ولم نذكر القسم الثاني، قول فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا يقابله ماذا، ومنا من بقي وأكل من أجره شيئا، فهذا قسمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منا من مضى مات ولم يدرك سعة الدنيا والغنائم المفتوحات التي أدركها من تأخر. القسم الثاني لم نذكر، نسمع كلام الشارع بقوله فمنا من مضى.
قال رحمه الله قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا، معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله.
إذا قوله لم يأكل من أجله شيئا أي عن ألا من أدرك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الفتور. وفي هذا إشارة أن أصل أن الاكتساب لا ينافي الاكتساب، يعني من أدرك لا يحفظ الاكتساب لا ينافي، لكن البركة بمقدار ما وجد من إخلاص القبول وجد في البركة. يعني فرق كبير بين من يعظ ويأخذ مالا ومن يعظ ويأخذ مالا. مع أن من أخذ مالا على الإمامة والوعظ يعني لا نقول حرام، نقول الاكتساب لا ينافي الاكتساب. أما في الجهاد فقد ورد حديث في التفرقة بين من جاهد فغنم ومن جاهد ولم يغنم، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غازية تغلو وتغنم فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. عجلوا سلموا فغنموا تعجلوا ثلثي أجرهم. فالأجر تفاوت مع قول التأكيد على حل أخذ الغنم، فمن المضر أن يأخذ من أجره شيئا هؤلاء أخذوا أجرهم كاملا عند الله يوم القيامة. قال ومنهم مصعب بن عمير. طبعا قصة هذه مقدمات للكفن الذي كان ووقع مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: قوله فلم يوجد له شيء يكفر فيه الا نمره هي الكساء.
اذا مصعب رضي الله عنه قد قتل يوم مره فلم يوجد له شيء، في روايه عن البخاري فترك نمره. قال النمر إلى الكساء، والنمر الكساء في الخطوط في وسول تلبسه الأعراب، وكأنها أخذت من لون جلد النمر، وجمعها نمار. فلم يوجد له شيء كفن فيه إلا نمر كان يلبسه، كساء مخطط بخيط بموشح باللونين الأبيض والأسود. هذا الكساء الذي وشح باللون الأبيض والأسود يسمى في العربية كساء. هذا الذي كان عند مصعب رضي الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون.
إذا الآن إنسان ترك مال، ترك شيئا سواء ترك نقدا أو ترك ملابس وملابس مال أو أي شيء آخر، كيف نوزن ماله؟ بماذا نبدأ؟ بالتجهيز. أول شيء نجهزه، ثم بعد التجهيز نسدد دينه، ثم بعد سداد الدين ننفذ وصاياه شريطة ألا تزيد عن الثلث، ثم رابعا نوزع المال ميراثا على وفق طريقة المرضية الواردة موجودة في الشريعة. تجهيز الميت مقدم على سداد الدين، وما ترك إلا كساء، ما وجد له إلا كساء، وغالبا الذي لا يوجد له إلا القليل عليه دين غالبا، فبدأوا بتكفينه من مالي مما ترك من الكساء الذي هو فيه، وهذا في الشرع مقدم على أن يتصدق عنه. هذا الشيء الذي ترك والذي يقع به حد الكفن الواجب هذا مقدم في الشرع على أن يتصدق عليه آخر، فجهزه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكساء الذي تركه، فبدأوا بتجهيزه بكسائه. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نميرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا، ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نميرة أن يكون عليه دين، واستثنى أصحابها من الديون الدين المتعلق بعين المال ويقدم على الكفن، وذلك في العبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلق فيه زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك.
إذا الأصل في القاعدة عند العلماء أن المال أولا يجهز صاحبه فيه، ثم بعد تجهيز الميت تسد الدين. لكن هل هذه القاعدة مطلقة؟ الجواب لا، هنالك صور مستثنات، وهذه الصور المستثنات يجمعها الرابط، وهو أن يتعلق حق في هذا المال والنازع ذمة في هذا المال غير ذمة الميت. وعد الشارح رحمه الله تعالى صورا قليلة، والصور المفترضة في الاستثناءات ولا سيما في الإلحاق بإلغاء الفار كثيرة. وقد اعتنى العلماء في حصر هذه الصور وعدها عناية شديدة، وأكثر من عد فيما رأيت أحمد بن العماد الأفخاذي، ونقل ولده محمد عنه في كتاب الإرشاد قال: وقد أنهى والدي رحمه الله في منظومته المسمات باللفظ الوجيز فيما يقدم على مؤنة التجهيز إلى نحو 40 صورة، فذكر هذه الصور وسردها الولد في كتاب الإرشاد الجزء الثاني صفحة 198 سنة، فذكر 40 صورة. وهذه المنظومة موجودة في آخر الجزء الأول من كتاب البديع التعقبات على المهمات، ألف كتابا في 3 جلدات ما زال مطبوعا في المكتبة الظاهرية وأصله من المكتبة الأمرية، ففي آخر الجزء الأول توجد له هذه المنظومة. لم يسمها، أفادنا كلام ولده بتسميتها، وعددت أبياتها فهي في 73 بيت. ثم شرحها وفصل هذه الصور، ووجدت في شرح الأشهرية وهي منظومة الفرائض لبدر الدين بن قاضي شهبة عدا حسنا مطولا أيضا في حصر هذه المسائل. وإذا قمنا نحصر ونتكلم أجنا لكلام سبقي معه، وطالب من الكلام لعلم أن الساج على الدرس تماما لا يعني يستغرق هذه المسائل وزيادة، لكن يهم بنا نتصور المسائل التي ذكرها الشارح رحمه الله. قال: وصفنا أصحابنا من الديون، أي ديون؟ أي ما المراد بالاستثناء؟ المراد أن تجهيز الميت مقدم على الديون، لكن هنالك ديون تقدم على التجهيز، هنالك ديون تقدم على التجهيز. وصفنا أصحابنا الشافعي من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، هنالك دين متعلق بالمال بعينه. ومثل على ذلك بقوله: وذلك كالعبد الجار. هذه الصورة الأولى، فإذا جنى عبد حر جناية تعلقت برقبته، برقبة الجاني وهو العبد، ومات السيد ولا مال له إلا هذا العبد، فإنه يباع في الجناية ويقدم على مؤنة التجهيز. هذا العبد الذي جنى الجناية، من الذي يتحملها؟ السيد. لكن ما ليس له مال إلا هذا العبد الذي جنى، فهذا العبد الذي جنى حتى يشترط وتبرع ذمة السيد سيده، قد تلب وقد خربت بالموت، فحينئذ هذا يباع ويدفع جناية هذا العبد وتقدم المال الذي يباع فيه لسداد الجناية على تجهيز الميت. هذا تصور الصورة الأولى. قال كالعبد الجاني، ثم قال والمرهون رجل حر رهن عينا ثم مات ولم يترك سوى الرهن، فالصاحب الدين الذي ارتهن هذا الرهن من أجل دينه مقدم في أخذ هذا الرهن على تجهيز الميت. رجل حر مات له رهن في دين، والرهن الذي له عند صاحب الدين فمات ولم يجد ولم يكن له شيء آخر غير الرهن. هذا الرهن لمن نبيعه ونجهزه فيه أم هو لصاحبه؟ هو لصاحبه، هو لصاحبه، فهو يقدم على تجهيز الميت. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة والمال الذي تعلقت به زكاة. رجل عليه زكاة مال ثم تلف ماله كله ولم يبق له شيء إلا مقدار الزكاة ومات. الآن أمام زكاة وأمام تجهيز الميت، ماذا نصنع؟ المال الباقي الزكاة يقدم على تجهيز الميت. هذه الصورة الثالثة عند الشارح رحمه الله تعالى. صورة رابعة قال أو حق أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس. رجل حر اشترى عينا ثم أفلس، ما وجدوا معه ما يثب بها بالعين ومات والعين باقي عنده، فهذه العين ترجع لصاحبها أم تباع ويجهز للميت؟ ترجع لصاحبها. أعيد الصورة. رجل اشترى عين، اشترى شيء له قيمة ثم أفلس ولم تبق معه شيء من المال إلا هذا الشيء الذي اشتراه فمات، فهذا يعود لمن؟ يعود لصاحبه. هذا الشيء يعود لصاحبه. قال أو حق بائعه للرجوع بإفلاس. قال ونحو ذلك، نحو ذلك كثير. اقترض مالا ومات وترك ذلك المال لعينه، ترك عين المال سواء كان مال نقي أو مال غير نقي له قيمة، فهذا المال يعود لصاحبه. وعلى مثل هذا، والكلام طويل وكثير، وكما قلت لكم الذي يجمع هذا الكلام المذكور عند متأخري الشافعية من سميت لكم. طيب أسمع كلام الشافعي.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم طعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر.
كنا هذا الكلام يحتاج شرح الإمام النووي إخواني على صحيح مسلم، ثم شرح ممدود، بمعنى أن الكلمات السابقة هذه موجودة بدون شرح فوضعت في الهامش، يعني الكلام المحذوف بسياقه يفهم منه المراد. فقلنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجلين خرج رأسه، وفي رواية عن النسائي خرجت رأسه. وإن أحسن خرجت رأسه ولا خرج رأسه؟ خرج رأسه، فالرأس مذكر لا مؤنث. وفي الرواية قلنا إذا رطينا بها رأسه، هنا قال إذا وضعناها، يعني لماذا وضعوها؟ الرواية قال أوضح من وضعها إذا وضعناها على رأسه. قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ هذه هذا الكساء هذه النمرة ثم يضعوها على رأسه ليغطوا رأسه أظهر قدمها، فإذا أنزلوها ووضعوها على قدمي على قدمي المصحف رضي الله تعالى عنه ظهر رأسه. طب الآن إيش مطلوب؟ لو لم نجد كفنا سابغا يغطي الميت كله، فما هو الفقه في الغطاء؟ فما هو الفقه في الغطاء؟ الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى أخذ تفصيل، ذكر ضوابط كثيرة، ذكر أشياء طيبة. تبدأ بالحادثة، تبدأ بالحادثة، نمر كفن يقصر عن تغطية الميت من رأسه إلى رجليه، وإن غطينا شيئا ظهر شيء ولكن تستر العورة. نقدم غطاء الرأس لغطاء القدمين أم نقدم غطاء القدمين لغطاء الرأس؟ نقدم غطاء الرأس على غطاء القدمين. اسمع ماذا قال النبي الفصل،
قال قوله صلى الله عليه وسلم: وعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. هو بحسن الهمزة والقاء، وهو تشيش معروف طيب الرائحة.
انظر إلى رواية البخاري ما أجملها في هذه الرواية، رواية مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ضروها مما يلي رأسه واجعله على رجليه من الإذخر. وفي البخاري قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها. تغطية الرأس مقدمة على تغطية الرجلين. أما الإذخر قال: بكسر الهمزة والقاء، وهو حشيش معروف طيب الرائحة، كانت تسقط به البيوت. فهذا النوع من الحشيش إذا جف ابيض، إذا جف أصبح لونه أبيض وله رائحة طيبة، فلا بد من تغطية الميت. وإذا استطعنا أن نغطيه بغير القماش صنعنا، إذا استطعنا أن نغطيه بغير القماش صنعنا غطينا المتبقي من بدنه، والأحسن أن نصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى. طيب ماذا نستفيد من هذه الحالة؟ نسمع.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل منا إلى
رأس. قبل هذا التفصيل ينبغي أن يقال فيه دليل على وجوب الكفن. هذا الأمر فيه دليل على وجوب الكفن، هذا أولا. ثانيا، وفيه دليل على أن الكفن ينبغي أن يكون ساترا لجميع بدن الميت، هذا ثانيا. اتيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فيأتي الآن كلام النووي في التفصيل. أولا وجوب الكفن، ثانيا وجوب غطاء جميع البدن. تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك ماذا نصنع؟ يأتي كلام، يأتي التفصيل الذي في كلام الإمام. نسمع كلام الإمام.
قال رحمه الله: وفي دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل لما يلي الرأس، وجعل النقص لما يلي الرجلين، ويستر الرأس، فإن ضاق عن ذلك سترت في العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. وقد استدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط.
إذا التفصيل، أولا نجعل المكشوف القدمين ونغطي، فإذا لا يستر السوءة غطينا الرأس فنستر السوءة، فإن زاد شيء عن السوءة غطينا ما فوق السوءة، ونبقى نغطي ما فوق السوءة حتى يغطى الرأس. طيب إذا كانت العورة يعني ما بين السرة والركبة ما تبقى، ما عندنا ما يسترها، نستر إيش؟ نستر السورتين. طيب في ستر السورتين نستر الدور أم القبل؟ القبل، وهنا عمل ظهري، يعني نستر ما يحقق، ما يحقق الستر. نستر ما يحقق الستر. الذي يحقق الستر وهو الميت ناهم على ظهره، يعني نضع المتبقي ولو كان قليلا. طبعا هذه صور باجرة، هذه صور باجرة، ولكن هذا تخريج، هذا تخريج على هذه الأصول التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين النص وبين التخريج. اليوم الأقوى النص والتخريج، النص أقوى من التخريج، النص أقوى من التخريج. وهذه التي نسميها فقهاء الوجوه، لما يقول الإمام الشافعي قولان روايتان وجهان، شو يعني وجهان؟ طب روايتان إيش قولان؟ قولان هو قال بالقولين، روايتان أصحابه اختلفوا ماذا قال، وكل منهما ينسب القول له. والوجهان أصحابه اختلفوا في التخريج على أصوله، فمنهم من خرجها على أصل ومنهم من خرجها على أصل، فيقولون هذه وجوه وليست أقوال وليست أقوالا وليست روايات. الآن هذا الكلام الذي قرأناه من الإمام النووي رحمه الله تعالى هو تخريج على الأصل الذي ذكره، فبلا شك ستر السوءة مقدم على تغطية الوجه، الوجه يغطى والسوءة لا تغطى فقط، السوء يتوقع، فإن زاد فنبقى نزيد حتى يغطى الوجه، حتى يغطى الوجه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد تستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفل ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن.
هذا في النظر، وهذا لم يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود الكفن بحق مصعب رضي الله تعالى عنه لأنه حرص على الستر. طب لماذا مثلا؟ قد يقول قائل وسيأتي هذا السؤال عند الإمام النووي، يعني ما في أحد عنده كفن يغطيه؟ يوجد، ما يوجد من الموجودين ما يمكن أن يغطيه، لكن هم الآن أمام في القبر وأمام دفن، والموتى كثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أكثر المغلو في قبر، والعلماء يقولون هذا عند ضرورة. لو كان الأمر في سعة رفاهية ويمكن أن نجد، لكن واجب الحال الذي كانوا فيه استدعى أن يغطوا باقي بدنه من هذا الحشيش. أما لا يمكن أن يتصور تصور أن الصحابة الحاضرين لا يمكنهم أن يشتروا كفنا أو أن لا يكون عندهم ما يستوعب بدنه، لكن الذي عندهم بعيد عنهم الآن، بعيد عن أيديهم. فالاستدلال بهذه الحادثة التي تكاد تكون فريدة وحيدة فريدة بأنه لا يجب غطاء الميت ولا يجب في الكفن إلا فقط مقدار ستر العورة، فيه نظر، فيه نظر وليس صحيح. فهنا في ستر عورة وزيادة، وبقي شيء في القدمين، فحصل الأصل والمغتفر في، يعني في المتبوع ما لا يغتفر في الأصل. أما أن نجعل هذا أصلا لأنه لا يجب كفن الميت، وأن كفن الميت فقط السوءة، هذا يعني الكلام ليس بطبع. نسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال رحمه الله: فإن لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد له ما يعطى، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نذره، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تسليمه إن لم يكن له قريب فالزمه نفقته، فإن كان وجب عليه. فإن كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد، وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك، فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، والله أعلم.
عليه حال كان عندهم ما يتمم الفطرة، وهذا التتميم تساهل فيه والله تعالى، ووجد أصل الكفن وهو أن الميت قد غطي إلا اليسير منه، والمال الذي للميت مقدم على مال الغير، لكن لو لم يوجد كفن فمن الواجب عليه أن يدفع ثمن الكفن أو أن يتولى تجهيز الميت؟ من؟ الورثة. قال رحمه الله تعالى: فإن كان قد قال إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته، فإن كان وجب عليه، فإن لم يكن ففي مال المسلمين بعامة أو مال بيت المسلمين بعامة. الواجب على المسلمين أن يجاهدوا في موتاهم، والفقير الذي لا يمكن أن يجاهد إلا بصدقة، فالواجب على من تجب عليه نفقته أن يجهزه، وإلا ففي مال المسلمين بعامة أو في بيت في مال بيت المسلمين. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله وإن من أينعت له ثمرة أي أدركت.
لما ذكر الصحابة أفكنا إلى الورق، قال ومنا من أيبعت له ثمرته فهو يهدئها أو يهدوها بكسر الدال وضمها، بل قيل بفتحها لتكون مثلثة. قال فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته. طبعا من ممن أينعت له ثمرته هو خباب، خباب خلاف مصر، ومن تأخر به تأخر به المسلمين أينعت له ثمرته، أينعت نضجت الثمرة فأكلها هديئة مريئة. نسمع.
قال قوله فهو يهدئها هو بفتح أوله وبضم الدال، وبضم الدال وكسرها أي يجتنيها،
يجتنيها بمعنى يختطفها، سوت الثمرة وخطفها وأكلها. فهذا الصد الثاني الذي أكل من الغنائم والذي أدرك توسع الدنيا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معاجم اللغة يهذبها بالكسر فقط، في معاجم اللغة يهذبها بالكسر فقط. وزعم ابن التين في شرحه على صحيح البخاري أن الدال مثلثة، يعني دال مثلثة يعني يجوز فيها الفتح والضم والكسر، وإلا في المعاجم يهذبها بالكسر فقط. نعم.
قال يقال ينع الثمر وأينع ينع ويموع فهو ينع، وهدمها يهذبها ويهدرها هدبا إذا جناها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.
طبعا فتح على الصحابة من الدنيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفتح في وقت الحياة، والكلام وقد أطلع الله نبيه ولذلك كان يقول ما أخاف عليكم صر ولكن أخاف عليكم دنيا تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. هذا الذي أخافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه. والإنسان في عطائه وجهاده وطلبه وهو فقير همته أوسع ونفسه أحفل ونهمته أوسب لنيل الخير منه وهو غني وهو فقير، منه وهو غني. وهذه جرت مناظرة بين ابن حزم وبعض الناس بعض العلماء، فقال أنا طلبت رجل الفقراء أن طلبته أنت غني، وكان ابن حزم ميرا، فقال له ابن حزم أنت طلبته ليكون عندك مال وأنا طلبته المال عندي، يعني كأنه يريد أن يقول أنا أصدق منك بطلبي. عليه حال بعض الخلق يصدقون هنا وبعض الخلق يصدقون. الفاقر والصائم نسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يجعل أموالنا في أيدينا لا في قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نتنافس الآخرة وأن نتنافس العمل الصالح. هذا الحديث الأول وهو حديث خباب في شرح الإمام النووي. ونأتي للحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله تعالى.
قال رحمه الله: قولها أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سفرومية ليس فيها قميص ولا عمال. السفرومية بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سهول قرية باليمن تعمل فيها. وقال الأزهري: السهولية بالفتح منسوبة إلى سهول مدينة باليمن تعمل منها هذه الثياب. وبالقم: ثياب بي. وقيل إن القرية أيضا بالقم، حكاه ابن الأثير في النهاية.
إذن بالفتح منسوبة إلى سهول باليمن من هذه السيارة والطن سيارة كبيرة. السحول هذه القرية التي في اليمن يقال فيها سحول ويقال فيها حقول، يعني يجول فيها، يقال فيها بفتح السين وضم السين، وليست حقول سيار بيض وسحول قرية. فهذه هي السيارة التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اليمن، وكان مصنع في قرية ثم تحول في اليمن. وهناك زيادة بسند حسن عند الإمام أحمد في المسند في الجزء الثالث صفحة 118 تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كفلناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية. ثياب جدد وثياب جدد يمانية. طيب الميت الحي أولى من الميت كما كان يقول أبو بكر، الحل أولى بالحين من الميت. والله تعالى عنه أسوار غالية قديمة، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، النبي حي في قبره، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، وحياته في قبره بلا شك هي أحسن من حياة الشهداء. فإذا كان الشهداء عند ربهم يرزقون، والنبي مرتبة النبوة أحسن من مرتبة الشهادة، أحسن من مرتبة الشهداء، فحياة النبي في قبره أرفع من حياته في حياة الشهداء. لكن كيف حياته لن يرزقها؟ إن صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله قد وكل نبي ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدعي ألا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم صلة بالأحياء. لما تذهب النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب لا يسمع، هو في حياة تخفه. وما صنعه كثير من الشعراء أصحاب الحاجات وكانوا يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم مكاتيب، وكذلك الشهداء أحد يطلبون منه الحاجات، معتقدين أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته في غير قبره، هؤلاء واهمون ومفتون. ووجدت في أزهار الرياض في إخبار قاضي الرياض في الاستطرادات التي ذكرها البخاري رسائل كثيرة وجهها كثير من أدباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسلها مع الجاج والتمرين توضح. وزرت شهداء أحد في ذات نوبة ووجدت بعض إخوان المسؤولين هناك لجنة الأمر بالمعروف نهى المنكر، عرفت بهم ووصلت بهم وعندهم خيمة، فأروني الرسائل التي يكتبها الناس لشهداء. فما زال هذا المعتقد معتقد خطير، بل ينصف المتأخرون، لأن النبي حي في قبره وحياته في قبره أنفع للخلق من حياته قبل موته، وأنه يغيث الملهوف ويخرج من قبره وما شابه. وهذا الخلل ولد سؤالا استشفاعا استغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة السديدة السليمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنها عند الله، هو حي عند الله، كيف حي عند الله لا نعرف ولا ندركه. ذكر في الإمتاع الخريزي في الدين قال أموال النبي تبقى ملكا لأنه حي، هذا صحيح ليس صحيح، بل ذكروا أن نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عليه لأنه حي. هذه حياة حياة الشهداء، حياة أرفع من حياة الشهداء، لكنها حياة عند الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا شيء خاص، وليس هذا خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية لا ندرك أنها ولا نعقلها ولا يمكن للعقل أن يتصورها وأن يتخيلها. كان النبي في حياته يبيت الليالي ولا يأكل ولا يشرب ويصوم ويواصل ويقول إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، شيء خطير، شيء خاص به في حياته. فهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة. وهذا المعتقد يظهر فساده شديدا لما تقرأ مناقب الأولياء، مناقب الطرق، كل واحد عنده له شيخ وله ولي وعله مناقب وكتبت مؤلفات في حياة المناقب، ويجعلون للشيخ في القبر حياة من جنس حياة الناس، وأنه يصنع ويفعل ما لا يمكن أن يتصور يعني على وجه فيه اعتماد للنقل، والغير لا يمكن أن يعتمد باجتهاد ويحتاج إلى نقل. النبي صلى الله عليه وسلم أفن كما في رواية من أحمد قال قالت عائشة كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجا. أدرج في هذه الأثواب الثلاثة إدراجا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما،
حديث خباب السابق، وذكر حديث مصعب لأنه ذكر فيه، حديث السابق حديث خباب ولكن ذكر فيه. نعم.
قال في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته في بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين، يوزعه الإمام على أهل اليسار على من يراه.
إذن ذكر الإجماع، ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم على وجوب تكفين الميت، بل علق النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يكفن الميت أن يحسن ذلك، فسيأتينا في باب هذه من حديث جابر بن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا أصحابه قدم فكفن في كفن غير طائل، يعني ما أحسن كفن، وقبل علينا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. سمعت شيخنا له خليل حسن في الاضطرار، قال متى احتجنا لوضع الميت في الثلاجة حتى لا يتغير؟ جاز لنا الدفن ليلة، إن تركناه وتخرجه متغير نتركه، وأما إن تغير فحينئذ يجوز أن ندفنه ليلة. الشاهد من إرادة لحديث جابر ما في آخره، قال جابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا القصد، وليس الأمر قصة مصعب التي كانت في ظروف عسرة وصعبة والأموال كثر وكان الفقر متحققا في حاله ولم يجد له شيئا، فظنوا أنه يغطي فكان لا يغطي فجبروا التغطية بشيء. ولما قفن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفن غير طائل، شو يعني كفن غير طائل؟ إما أنه ما غطى جميع بدنه، وإما أنه ما كفن على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل لأصحابه. ويأتينا إن شاء الله درس القادم والذي يليه تفصيل في بيان كيفية الكفن بطريقة عملية بإذن الله. فإذا التكفين واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتسان لما قصد بغير طائف، وقصة مصعب بن عمير لها ملابسات وعملها ظروفها وليس فيها بصر. طيب على من الكفن؟ يقول الشارع أو المؤكد إجماع المسلمين، ثم يقول يجب في مالي، قلنا الواجب في مالي مقدم على الدين إلا في مستثنيات، فإذا لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. هي القاعدة المعروفة من النفقات المذكورة في كتب الفقهاء. فإذا لم يكن من لا يوجد من ينفق عليه ففي بيت مال المسلمين. فإن لم يكن وجب على المسلمين وإمام المسلمين أو أميرهم أو من ينوب عنه هو الذي يتولى ذلك. قد ينتدب بعض أهل اليسار، أهل الخطاء، أهل الدنيا، أهل السعة في المال، فيطلب منه أن يشتري كفنا لهذا المسلم. بدأ الآن بآلات الكفن، كفن كم ثوب ليش يكون؟ نسمع كلام الشارع رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أكواب لرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، والمستحب للمرأة خمسة أكواب، ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة، لكن المستحب ألا يتجاوز الثلاثة. وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.
في كلامه رحمه الله تعالى بيان ظاهر في الفرق بين تكفين الذكر والأنثى، وأن الأصل والسنة في تكفين الرجل ثلاثة أثواب، وأن الأصل والسنة في تكفين المرأة خمسة أثواب. والحديث الذي يعتمده الجماهير في تكفين المرأة بخمسة أثواب إنما هو حديث وقع في صحته نزاع، وهو حديث ليلى بن قاسم الثقفية رضي الله تعالى عنه، فالجماهير يعتمدون عليه. وهذا الحديث نازع شيخنا الألباني رحمه الله في كتاب الأحكام الجنائز الجماهير في تصريحه، ورأى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأن الأصل في التكفين في حق كل من الذكر والأنثى أن يكون في ثلاثة أثواب. الحديث خرجه الإمام أحمد، البخاري في التاريخ الكبير والأوسط، والطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في عدد من كتبه الصغرى والكبرى عن السنن، والمعرفة معرفة السنن من الآثار، وجاء عن ليلى بنت خالد في الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدر ثم الخمار ثم الملحفة ثم أذر يتبعني في الثوب الآخر، حقاء ودر وخمار ملحفة ثم الثوب الآخر. فسمت رضي الله تعالى عنها، سمت خمسة أثواب. قالت: ثم أدرجت، أي زينب رضي الله تعالى عنها، ثم أدرجت في ثوب آخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب مهو كفنها يناولناه ثوبا بعد ثوب، أو ثوبا ثوبا يناول. من غسلت زينب ليلى وغيرها يناول المغسلات ثوبا بعد ثوب، ويعلمهن كيف يكفن ابنته زينب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يقول شيخنا في كتاب الجنائز 85: والمرأة في ذلك إذ كفن كالرجل، إذ لا دليل على التفريق. وأما حديث ليلى بن خالد الثقفية في تكفين ابنته في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو منه. قلت: روى عن نوح بن إسحاق ولم يوثقه غير ابن حبان، وابن حبان متساهل في التوثيق، ومذهب شيخنا في توثيق ابن حبان ومن انفرد به أنه من روى عنه إسناد فأكثر من الثقات يمشى حديثه، وإن انفرد ابن حبان بتوثيقه وطول في ذلك في تطبيقاته ونص على ذلك في تفصيله في مقدمة كتابه تماما. والحديث أراه حسنا، وأرى أن العمل به صحيح، وأن مذهب الجماهير حسن وعليه فعل غير واحد من السلف. ذلك أن هذا الحديث له شاهد خرجه الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حفصة عن أم العطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كذا يخمر الحي. أفاد ابن حجر وقال: هذه الزيادة يعني خمسة أثواب صحيحة. تعقب شيخنا في السلسلة الضعيفة برقم 5844 جلة الثاني عشر منها كلام ابن حجر بقوله، قلت: لكنها ليست صحيحة المتن، وربما يكون سندها غير صحيح أيضا. وذكر أن رواتها ثقات لا مغمز فيهم، ولم يعلق الجناية بواحد، فبقي المتن مستشكلا عند الشيخ. والأصل في المتن أن يثبت بالسند، فلا إشكال في المتن والله تعالى أعلم. ولا سيما أن الأسواق مفصلة معدودة مسمى على ألسنة من روى الحديث، فلا إشكال ولا اضطراب في موضوع المثل. ويؤكد ذلك ما ورد عن جمع من السلف، فمثلا أخرج ابن أبي شيبة باسم الصحيح عن الشعبي قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وثمار وساق ومنطقة وخرقة تكون على بطنها. وبسند صحيح عن الحسن البصري: تكفن المرأة في خمسة أثواب. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة بسند مجلد الثقات عن راشد بن سعد عن عمر: تكفن المرأة في خمسة أثواب. نعم، راشد ثقة ولم يدرك عمر. وأخرج أيضا ابن سيرين أنه قال: تكفن المرأة التي حاضت في خمسة أثواب أو ثلاثة. وأخذ ابن سيرين طريقة الغسل كما ذكرنا لكم في الدرس الأول، كنا بنسيرين أصحاب التابعين في تكفين، وفي تابعي التابعين أيوب سفيان، وفي الصحابة معطية. فأم معطية في فقه الجنائز كمعاذ في فقه الحلال والحرام، وكزيد في فقه الفرائض وما شابه. ونص ذلك ابن عبد البر، نص على ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله عن بعض العلماء، لعله نقله عن حماد بن سلمة. فالشاهد ان الخمسه اسواق معروفه في عصر التابعين، وان الشاهد يصدر. والقول بان المتن بسند صحيح ولكن المتن غير صحيح، لماذا المتن فيه اشكال؟ ما الاشكال في ان المراه يعني تكفن في خمسه اسواق؟ ومن المعلوم ان المراه في حياتها الواجب عليها الستر زياده عن ستر الرجل، وأن الأثواب التي تلبسها في حياتها أكثر من الأثواب التي تلبسها المرأة. وهذه خمسة أثواب معدودة معروفة، لما نأتي إن شاء الله تعالى إلى طريق تكفين الميت طريق العملية سنذكر هذه الأثواب، وتذكر كيفية تكفين الرجل وكيفية تكفين المرأة. والله المستعان وعليه الإكلال. طيب
قال رحمه الله تعالى: قولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الابيض وهو مجمع عليه، وفي الحديث الصحيح في ثياب بيض وكفنوا فيها موتاكم، ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينه. واما الكريم فقال اصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير المطلقة، قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.
التكفين في الحرير فيه إضاعة الماء، فيه إضاعة المال، إجازة المرأة تلبسه في حياتها، وقد وقع خلاف بين السلف في تكفينها فيه. والأوضر والأحوط والموت لا تباهي فيه، وهذا الكفن انما يعني لا يبقى، فهو مات ضائع. فالحرمه من اكثر من مريضهم تكون فيه، ونوفق الكلام ان شاء الله تعالى في درس القادم. وقد فصل الكلام على التكفين في الحرير ابن العطار تلميذ الامام النووي في كتابه في حكم لبس الحرير، وقد يسر الله تعالى للعبد الضعيف من حقق الكتاب والصوت في هذه المساله في الهواش عليه فهذه الى مرادها. اسال الله لكم التوفيق والهدى والسلامه والرحمه. هل كفن مصعب رضي الله عنه فوق ملابسه التي كان يلبسها؟ لا، لما نزع عنه. ومصعب ممن اكل وشرب وتداوى ثم مات، فمن اكل وشرب وتداوى وكان قد مات بجراح المعركه فهذا يعامل معامله غير شهيد في التكفين، والله تعالى. حديث ان النبي راى موسى عليه السلام محرم بالحج، هل كان بعد وفاه موسى ام قبل وفاته؟ طبعا كان بعد وفاته، النبي ما ترك موسى حيا. والنبي صلى الله عليه وسلم راى الانبياء يهجون الحج، وممن راى موسى عليه السلام، وهذا يفيد ان الانبياء جميعا لهم حياه تخطهم، وانهم يخرجون ويصلون. وكان قتاده بن دعامه السدوسي يحب الصلاه شديدا، وكان يسال ربه فيقول: اللهم ان اعطيت احدا الصلاه في قبره غير الانبياء فاعطني، اللهم ان اعطيت احدا ثابت اثر هناك ثابت بنفسه هناك في شيء من هذا او هذا. الشاهد انه كان مقرر، كان مقرر عندهم ان الانبياء يصلون في قبورهم، وكانوا يميلون الى ان هذا الامر من خصائصهم. لعل معنى وجب عدونا على الله ووقع وهذا وجب عدونا، يعني وقع والله عز وجل قد وعدنا بذلك، فما دام انه اوجبه على نفسه طبعا هو وقع، هو وقع الشهيد نفسا بملابسه. لا، الشهيد الذي يموت في المعركه مقبل غير مدبر ولم يتصدق ولم ياكل ولم يشرب انما يكفن في ملابسه. والله تعالى لماذا يجب مكتفاً تغطيه الوجه عن من نشوفه في القبر؟ اما كشف الوجه فقد ورد عن ابي هريره ولم نرد الكشف، وانما ورد حل العقد، العقد التي يعني تربط على رجليه وعلى راسه من باب الستر، وغطاؤه من باب الستر، ومن باب التمييز له عمن مات محرما. الرجل الذي وقصته دابته فمات كان محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمغسليه: لا تخمروا راسه، لا تغطي وجهه، لا تغطي وجهه، حتى يتميز هذا عن هذا. فهذا يغطى، والغطاء انما هو ستر لشيء قد يرى الماضي ما لا يسره من الميت، ولا سيما اذا لم تغطى تغمض عيناه عند اول موته، تبقى العينان يعني مفتوحتان، وقد يرى الانسان الميت ما يسوء، فالستر هو المصلوب. والله تعالى لو كان الميت تاركا للزكاه وترك مالا يوم يقدم، ان اجمع الورثه على الزكاه عن بعد حسن، وان لم يجمعوا فقد اختلف اهل العلم بناء على هل الزكاة واجبة في الذمة أو أم هي واجبة في المال؟ فمن قال هي واجبة في المال قال تقدم الزكاة، ومن قال هي واجبة في الذمة قال هذه ذمة خريبة. وهذه المسألة غير المسألة التي ذكرناها، ألا يقدم مهر الزوجة المؤجلة على جميع الديون؟ هي من الديون، هي من الديون، المهر المؤخر هو دين، فإذا الدين ما استوفى، إذا ترك ما استوفى الدين يكون محافظ، يكون محافظ، كل يأخذ حصة من الميراث. إذا ذكرت أن الله مستثنى تقريب تجهيز الميت، لا، أنا قلت إذا كان المال الذي في البيت ينازل فيه ذمة، هذا ليس له. ففي هذه الصورة قال ليس الله بيكون مقابل دين كي يرجع الله لصاحبه لأخذ الدين، الدين غير موجود، لو وجد منه مال آخر لكذا حكم آخر، لكن لا يوجد شيء له إلا هذا. فهذا الذي تريد هو لمن؟ وليس لصاحب، ليس للميت أصلا، وليس للميت أصلا، إنما قدمه، إنما أخذه ليكون رهنا أو لصاحبه. هل يكون لتبرع أحد أصحابه بالكفن؟ نعم، هذه الحقوق لو أنا رجل تكفل بالكفن ولم يحبه أباه يحبه أباه فهو الذي تحمل دون سائر الناس أو قريب أحرم به، هذه التي يغلب عليها أنها حقوق مالية. الله أعلم. هل ممكن ان الجن يجلس على هؤلاء الذين هم يدعون حياه شيوخهم وهم مخرجون من قبورهم؟ نعم، شيخ الإسلام يكثر من الموضوع، يكثر من الكتاب يقول قال كان لو كان بعض أصحابه يقول في رأيناك واستغثنا بك وجئتنا وغثنا، فكان يقول لهم أنا ما سقطت وأنتم انقطعتم في مكان كذا وكذا، هذا جاءكم على شكل صورة. وحمل شيخ الإسلام قول من قال أن رأي الخضر وأن الخضر حي على أن الخضر الذي رأى إنما هو جني، تخيل واحد جاء الخضر ورأى عليه سمة الصلاح والتقى به وسمع منه ثم أن له أن يقتنع أن الخضر قد مات، أن له أن يقتنع أن الخضر قد مات. الأدلة النقلية تشهد لرجحان قول من قال أن الخضر قد مات رحمه الله تعالى، وأن الخضر نبي الأنبياء وكان يعتقد أنه محدث يقول من اعتقد أن الخضر نبي فقد حل عقدة من عقد الزندقة، ذلك عن عقدة من عقد الزندقة، لأن لدروس الزندقة والتصليل الأولياء على الأنبياء من اعتقد أن الخضر ولي وليس بنبي، فمن اعتقد أن الخضر ولي وليس بنبي هذا سهل أن يفضل الأولياء على الأنبياء وأن يردد مع ذاك المنطق قوله هم بحار وقف الأنبياء عاجزين على ساحلها وما شابه من هذه العبارات. والله تعالى هل يصح حديث حسن كفن موتاكم؟ هذا في مسلم في الجانب، وهذا هو الباب الآخر ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى في وقته. هل يعد شراء القبر في زماننا من تجديد الميت؟ نعم، قلت الحصر وشراء القبر والتدفين وللأسف التدفين والتدفين إن شاء الله تعالى لاحقا يعني حكم كان خش نور الموت يوم كلام العلماء فيها بإذن الله تعالى، فهذه كلها من تجديد الميت والله تعالى. كيف نوصل بين حديث الأحياء في قبور الأحياء وبين حديث الله يرد الرسول روحه أي يرد السلام؟ أريد أن تعرف صلة الروح بالحياة والبرزخ، يعني حتى يكون التعارض كاملا تحتاج مقدمات مفقودة. أنت مجنون نائم، روحك قد فارقتك وأنت حي، فرد الروح يلزم منها الموت على وجه الكمال والكمال، لا يلزم. فأخونا يعني تخيل الموت قبل ما تدخل الروح من البدن وقع الموت الأكبر، وتأخذ الروح من البدن في الموت في النوم وما وقع الموت الأكبر، فالمقدمات لا تأمن بهذا الاستشكال، الاستشكال ناقص. الله تعالى حياة النبي في قبره حياة واقعة على الروح الصلاة مع الجسد، حياة النبي ليست حياة الله يحفظ أبدان الأنبياء ويحفظ أرواحهم، كيف تكون هذه الحياة لا نعرفها؟ والشر ساكن على التفصيل فيها، والواجب علينا أن نقف مع ما أخبر الشر وأن تستسلم الدخول لما ورد في الشر. والله تعالى نكتفي بهذا القدر. أخونا يسأل يقول هل الدفن مدين منكم أصل في كراهية؟ كما ورد في السنة جاءه قال فدل ربنا من الله وصلنا أن نقرأ من البيت إلا أن قضر إلى ذلك، فعند ضرورة أدو الشرع الصلاة على الميت، الصلاة على الميت في حديث البراء نهى النبي وصلنا أن نقرأ من كان في خمس ساعات ومنها بس الليل بس العشاء، ومع هذا فقد قبل المسلم رضي الله تعالى بعد العشاء ودفن بعد العشاء، قبل عليه بعد العشاء ودفن بعد العشاء، وورد هذا أعجب من السلف، وهذا محمول فقط على الضروره. فاحتجنا ان ندفن الانسان بعد العشاء صنع يعني صار ما فيهم في بلد بارد أو جوهم كبير، وأهل الخبرة والمعرفة يقولون لو بقي بعد العشاء اليوم ثاني يوم أجل نلقيه نلقيه لا حرج هذا البقاء، أما إن تغير فهذه الضرورة التي تجعلنا ندفن الميت ليلا، ولا يوجد عندنا شيخ يسمى وضع الميت في الثلاجة، ووضع الميت في الثلاجة لعلي نبه في درس ماضي يوقع خللا شديدا عند مغسلين الميت. كثير من يوضع في الثلاجة، وهذا خطأ هذه الأيام للأسف الشائع، يوضع إنسان يخرج من الثلاجة مباشرة يغسل، يغسل وهو قالب واحد، ومع وجود الماء الدافئ في التغسيل يبدأ يبرد، وتبدأ السوائل ترشح من أنفه، ولعلها تخرج من أنفه مكان بدني، فيقول أصلا أنا غسلته وخرج منه شيء بعد أن غسلته، بعد أن غسلته أنت غسلته وما لينته، أنت كان ينبغي أن تنتظر قليلا في التغسيل وأن تلين مفاصله وأن تجعله يعود كحاله ثم تبدأ بتغسيله، لا أن يعود إلى حاله قبل وضعه في الثلاجة بسبب تغسيلك إياه، فرق بين الصورتين، وهذا خطأ للأسف متكرر، وبعض الناس لأن تبقى يخرج شيء خصوصا مع العصر من دبره الميت أو في الثلاجة لما يقصره فيبدأ يحشو القطن في دبر الميت فيؤذيه، وليس هذا التغسيل شر، هذا التغسيل بهذه الكيفية ليس التغسيل الشرعي، فالإنسان متى تغير فحينئذ نقبوه ليلا، ومتى الإنسان لا يتغير انتظرنا عليه الصلاة وقضينا عليه الصلاة، وأما إن تغير فمباشرة إذا قال الفراء الميت العجلة في دفن قلت هذا مقصود قولنا في الوجه، ثم السبيل يسرى ثم أماته فأقدر، لم يقل ثم أماته ثم أقدر، ثم السبيل يسرى خرجه محمود فعاش ما قدر الله له من عيش، قال له انتصر، قال ثم أماته يعيش أيام أشهر سنوات يقول، قال ثم أماته قال فأقبر، فهذه التي تسمى التغسيل والتعقيم مباشرة يقبر، وهذا للأسف يعني خلل كبير منتهى عليه في المنظر من أجل ولد عاق لا يسأل أبويه وهو يصلح لشيء ويصلح لرجال ويصلح لخير، والولد مشغول في الدنيا والله العظيم مشغول، والله العظيم المستطيل ياتي من امريكا الا بعد ثلاثة ايام، الا بعد ثلاثة ايام وبعضهم بعد اسبوع، والولد هو سالم علي ومرت عليه سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وثلاثة، فيدرك بركة صلاح هذا الاب وبركة هذه السنة لفجور لك الولد. هذه المفارقات وهذه من العجائب هذا الزمان، هل هناك فرق في تكفين الميت بين الصغير والكبير؟ لا، النساء ذكورا كبيرات وصغيرات يكفن لها، والرجال كبارا وصغارا يكفنون على حال نبينه لاحقا ان شاء الله تعالى. هل من الواجب على الزوج خدمة والد الزوجة الكبيرة في السن؟ وما نصيحتكم لهذه الزوجات تجاه أمهات الأولاد؟ أولا المسلم ينبغي أن يكون داره حسنا، ومن باب إكرام الزوج المطلوب من المرأة أن تتخانى في أداء ما يحب، والمرأة منزلتها شرف في قلب زوجها لما تحترم أهلها، ومن أكبر أسباب الطلاق هذه الأيام في بدايات الحياة الزوجية، الزوج يعتدي على أهل زوجته والزوجة تعتدي على أهل زوجها. اليوم يا إخواننا صورة تتكرر كثيرا، بل كثيرا جدا. أزواج بعد في حالهم لهم سنوات قليلة وقد تكون أشهر، مجرد ما يقع الخلاف بين اثنين قال من الطلق، وهل يا هذا طالب علم مفتح يفتح السوق وتلك مختمرة تدخلت من طريق بين أخ الآباء ولا من أهل العلم المعروفين، والزوجين يعني من أهل الديانة ويشعروا في بيئة حسنة. فلما بدأت أفتش وجدت أن الزوج لا يحترم والد الزوجة، مجرد ما تحرم الزوجة بتقولها يا بنتي في أحسن في ألف واحد ماشية. كان يقول ابن سيرين إذا أردت أن تستقيم لك البنت فهد الأم، أنت تمسك قلب حماتك وتحبب إلى حماتك كما تتحبب إلى زوجتك. دوام صغار كبار أو زاد تثبت الأسرة بإذن الله. أن يهتم الزوج على زوجته وأن تهتم الزوجة على زوجها، وأن يكون الكلام عن كبار ممنوع خط آخرين الوصول إليه من أهم أسباب بقاء الأسرة والتغلب على العقبات التي يمكن أن تدخله. فمن أهم أسباب حب الزوج لزوجها أن يقرب الزوج يعني والدة زوجها. طيب امرأة كبيرة تحتاج إلى العناية، وما يوجد من يرعاها إلا زوج الابن، وقد تحتاج أن تنظر إلى عورتها. ففي الشرع نظر المرأة للمرأة مقدم على نظر الرجل للمرأة. فلماذا يعني لماذا هذه التجاوزات؟ أين الموهوة؟ أين الأخبار؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ وإن لم يكن واجبا لكن لك أجر ولك فضل، ومقابل هذا المعروف هذا المعروف لا ينسى عند واحد، لا أقول بالوجود لكن أقول يشجعه شديدا وأخص كثيرا هذه المرأة أن تحترم على زوجها. بعض الأخوة يسمون أحد مشايخنا الزعيم القائم، ألسنا نحن نحتاج من الزعيم القائم أو بأمور ما نعرفون حكام بلادنا هم من الزعيم ولا القائم لهم؟ وهذه الكلمات يعني لا تليق بطلبة العلم. صنيع صغار، صنيع مراهقين، صنيع شباب، صنيع لعيب الكرة، صنيع طلبة العلم المشتغلين بالعلم الشرعي. عبارات الحمد أسألكم دعاء لأهلنا في سوريا، ما نفيد أخرى، ما نفيد إخواننا في غزة، ولا إخواننا في سوريا، ولا إخواننا في اليمن الدعاء. وأذكرهم يعني كلما رفعت يدي طالبا أذكرهم وأذكرهم، كنت أذكر شعوب منكوبة من كبر السنة، ولله الحمد لله لا أنسى الوبل ولا أنسى مشايخي ولا أنسى أصحاب القرآن. فالإنسان ينبغي أن يتفقد أهل الإسلام في غيره إنسان. أريد نصيحة منكم بما حدث من الاضطرابات في شهر رمضان، كان الخروج الغالب ويبقى على خير بفضل الله. أريد نصيحة من خرج ومن لم يخرج إلى آخره. أولا لما خرج قالوا في قولك ما كان في وقت زحمت وفضلت، فاذكروا قول الله من هذا الذي يرجوه أمسك رزقه لحاقة. يعني لو أنك طلبت أبلغ البلغ وأكثر الناس أدباً وأفصحهم نطقاً أن يصور حياة الناس في تلك اللحظة لا تستطيع أن تجد عبارة أحسنهم في عتو ونفور. يعني شو في عتو؟ بدة ونفور بعد عن الطاعة. هذه سنة لله في الناس ما تنقضي. متى وصل الأمر للرزق الناس يصلحون ويلجون، بل لجوا، هذا حال الناس، لجوا في عتو. فالنصيحة أولا تجفيف الموارد، تجفيف الأسباب، أسباب أن يقع الناس في أن يلجوا في عتو، أن يعيش الناس في حياة فيها ستر ولا يكون فيها ضيق، والضيق متواجد لفترات طويلة على الناس. فالله أخبرنا في كتابه أن هذا المال، فقلت ليت المسؤولين يقرؤون هذه الآية، ويا ليت تقع تدابير في إراحة الناس. وتذكر تدابير يوسف عليه السلام لما وقع في المجاعة في مصر، يا ترى الخطة الإصلاحية الإقتصادية التي اكتملها يوسف عليه السلام، هل كان هناك موارد زائدة، موارد خارجية حتى قضى على ما وقع من فضل، أم أنه تصرف فيما هو موجود وصنع خطة فيما هو بين أيديهم؟ الأول والثاني كان يوسف، كان الثاني ما في شيء من جديد، ما في شيء جديد، ولله الحمد لله بلادنا بلاد خير وبركة، بلادنا رفع عنها الهم، وكانت مقبلا أولا لأهل فلسطين، ثم لإخواننا في سوريا، ثم لإخواننا في العراق. ودائما كنت أقول لإخواني وأحبائي، جرى مع إخواننا في سوريا ما جرى في اليمن، وجرى مع إخواننا في العراق ما جرى في اليمن، قال يا شرى وجرى معنا أين نذهب؟ نحن الآن أين نذهب؟ يا جماعة اعقبوا اعقبوا، أين نذهب؟ ما بقي إلا اليوم، صحيح؟ أين نذهب؟ قالوا الصحة تاج على رؤوس المرضى، أنا أقول الأمن تاج على رؤوس البلاد الآمنة كالصحة، فمن فقد الصحة علم شدة المرض وخطر المرض، ومن فقد الأمن علم خطورة فقده. اعقلوا وتدبروا وانظروا إلى من حولكم. طيب إيش الواجب؟ الواجب المنافقة، الواجب الشرعي المنافقة. طيب هذه الإضرابات تضرب بمن؟ الإضراب تضرب بمن؟ يعني هذا الإنسان اللي يسوق يأجر سيارة ويدفع كل يوم 20-25 دينار، لما يعمل له إضراب أربعة أيام 100 دينار 100 دينار يعمل له عجز سنوي وزيادة، هذا الواقع. الإضرابات تضر بمن؟ تضر بالناس المغربين. ما لدى علاج؟ إنه أنا متضرر وأنا أشكو فقر، فأنا أزيل الطين بلة وأزيل الصقر فقرا، هذا صحيح؟ ليس صحيح. طيب إيش العلاج؟ طيب هل الذي يتكلم في شؤون الأمة الكبار كل الناس؟ لا، المسائل الكبار لا يتكلمون فيها إلا الكبار. لا يوجد في شرعنا بترتيباته العامة ما لا يمكن أن يوجد له حل، والحل يكون ناجحا مثمرا إيجابيا. دور علماء الأمة مات، علماء الأمة هم أولياء أمور، وعلماء الأمة عند الحكام الناس، وعلماء الأمة عند الناس الحكام، العالم هو عند الحاكم الناس، والعالم هو عند الناس بما الحال، فتقع بهم البركة والأمن والإيمان والخير. أنا أقول المرافعة نقول مسؤولين تكلموا عن مسؤولين، انتدبوا أناسا يتكلمون. أما هذه الفوضى، يعني واحد قد تضربه ابنته، وقد تضربه امرأته، وقد ينهر به ولده، ولا وزن له ولا قيمة في محيطه الخاص الذين يعرفونه، بروح نص الشارع يبقى نص الشارع يريد حقوقي. أنت في هذا الحال، هذا ما بصر، هذا مثال سباق، تحتاج عقلاء، تحتاج أولاد سباق، مسائل سباق ينتدب لها السباق ويتكلم فيها السباق. فهذه الفوضى لا يقبلها لا منطق ولا عقل، يقبلها حاقد، واحد حاقد يتربص لأمن البلد، يتربص بدماء المجتمع، يتربص بأن يحاط بفلان أو علان قلبه مليء سواد وبغض، هذا يقبل هذه. أما إنسان يرحم المسلمين ويرحم الفقر السقراء ضعف الضعفاء ويحرم حاجة الناس، أنا أقول له سبيل غير هذا السبيل، يوجد سبيل غير هذا السبيل. ترون يا إخواني هذه المسألة، يعني مسألة من المسائل اليسيرة ومسائل كبيرة، مسائل كبيرة تخص الأمة. هل معقول لو كان هذا الأمر مشروعا لسكت عنه الشرع؟ وقد جاء الشرع يفصل دقائق الأمور. لا، شرع حكمه وحله عند أولياء الأمور لديننا علماؤنا ولدنيانا أمراؤنا وحكامنا، فبصلاح أمراء الحكام تصلح دنيانا، وبصلاح علمائنا يصلح ديننا. ولذا كان سفيان الثوري يقول سفيان: إن صلحا صلح سائر الناس، وإن فسدا فسد سائر الناس، العلماء والأمراء. واقرأوا قول السلف، قول أبي هريرة وجامع وتبويب الإمام البخاري في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا: أولي الأمر منكم العلماء والأمراء. العالم ولي له. سمعت كلام لبعض، يعني ما أدري ماذا أصله، يقول: الإضراب حرام، هذا مذهب إبليسي. طيب الإضراب هذا مذهب المفتين الرسميين. طيب وأنت لما تقول ليس بحرام لست مفتيا، هل أنت أهل الفتوى؟ أليس الفتوى يعني مواصفات وشروط؟ ما ينبغي أن يتكلم في المسائل الكبار إلى العلماء الكبار، وأن تكلمنا وقلنا الإضراب حرام، فينبغي أن نتذكر منظومة الإصلاح في الشرع، وينبغي أن نتذكر توزيع الشرع ووضع الناس في أماكنهم. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاء. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى لما يكون لهم دور وحضور ووجود وكلمة، فحينئذ الناس تهنأ والناس تسعد فتصعد. العلماء إنما هم كالنجوم، الناس يستضيء بهم في الظلمات، فالواجب علينا أن نصبر على أولياء أمورنا، وصبرنا لا يمنع من أن نناصحهم، صبرنا لا يمنع أن نناصحهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.